ها؟ اللهم صل على محمد. أطفئ جوالاتكم يرحمكم الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في النهي عن المعاملة، وبينا أن التفصيل المشهور في هذا المجال صنف بهذا التصنيف أو قسم بهذا التقسيم، وهو أن النهي تارة يكون عن السبب وأخرى عن المسبب. وقال الماتن حفظه الله، قال إن النهي إن كان عن السبب كما في النهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة، فهذا النهي لا يمنع من ترتب المسبب على السبب. وأوضح ذلك بالكلام التالي، أن هناك الكثير من الأشياء التي تحرم لكنها تترتب عليها أسبابها، كمحرمات الإحرام أحسن، وكأسباب الضمان والقصاص والكفارات وما إلى ذلك. ثم حاول يحفظه الله أن يوضح المطلب بإيضاح يجلي به الكلام الآنف. قال بالخصوص إذا كان النهي يرجع لجهة خارجية، في نهي لكن النهي يرجع لجهة خارجة عن المعاملة، كما إذا نهي عن الكلام وقد تكلم بالبيع. فواضح من شي يصير العقد يتحقق، ومثاله في الصلاة، نحن قد نهينا أن نتحدث في الصلاة، كن جاءنا شخص ونحن في حال صلاة قال أشتري منك الشيء الفلاني بضعف قيمتي 10 مرات، ونحن في الصلاة في توجه خشوع ما شاء الله، بعناك 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 أكدنا، واضح أن هذا حرام صح؟ بس المعاملة تقع ولا ما تقع؟ تقع، ما في مشكلة. إيه، وهكذا إذا كان الحال لكون الكلام يضر بالمتحدث أو يحرم لحرمة التحدث مع ذلك الشخص أيضا تقع المعاملة. ثم انتقلنا إلى النهي ماذا؟ عن الأثر المسبب. وهل يقتضي فساد المعاملة أم لا؟ في بعض الأحيان جئنا مثال كيف يصير النهي بلحاظ المسبب وليس بلحاظ السبب. أنتم لاحظوا الآن هو أعطانا مثال جميل أو مجموعة من الأمثلة. المثال الأول بيع المسلم من الكافر، أو بيع المصحف للكافر، وكذلك أيضا ماذا؟ حرمة تنجيس المسجد. لو أردنا أن ننجس مكانا آخر غير المسجد، هل فعل بحد ذاته ليس بحرام؟ نأخذ نجاسة وننجس بها شيئا طاهرا، هذا مو حرام، لكن باعتبار ما يترتب عليه وهو أثر نجاسة المسجد، فالنجاسة الحرمة ليست للفعل وإنما للأثر المترتب على الفعل وهو نجاسة المسجد. إذا كان النهي عن الأثر قرب الفساد بوجهين، يعني أن النهي يقتضي فساد المعاملة بوجهين باستدلالين بتقريبين. ها أثر حدث أنه شنو؟ نجاسة المسجد، تحققت النجاسة. ليش نفرق بين بين شو اسمه السبب والمسبب؟ يعني أخذ النجاسة في الإناء والقارورة وسكب النجاسة لو كان في غير المسجد أثره هذا مو بحرام، يعني الفعل بحد ذاته مو بحرام، كون لا تأثير أثره حرام. عرفنا؟ واضح التفكيك بينهما، بين الأثر والمؤثر واضح؟ اي بهذا النحو التفكيك. يعني طبعا مو مثل بيع ايش اسمه هذا المسلم من الكافر، واضح ان ذاك يعني اوضح في المثال، بس حتى هذا واضح اذا تأملتم فيه تجدونه واضحا. نعم، الوجه الأول وهو وجه لطيف، يعني يستلطفه الإنسان عندما يقرأه. خلاصة هذا الوجه ما معنى القول؟ ما معنى القول بأن النهي إذا كان عن المسبب لا عن السبب فهو يقتضي فساد المعاملة؟ معناه هكذا، أن هذا المسبب هو المجعول من قبل الشارع والممضى والمترتب عليه الأثر، هذا معنى، أليس كذلك؟ فإذا كان الشارع قد نهى عنه فنهيه عن معناه شنو؟ معنى أنه لا يريد أن يرتب هذا الأثر، إذ لا معنى للنهي عن الأثر إلا عدم ترتب الأثر وإمضاء الأثر، ما في له معنى ثاني غير هذا. طيب، فإذا كان معنى النهي عن الأثر هو عدم ترتب الأثر، وكان الأثر مجعولا من الشارع لأن الشارع هو الذي يرتب الأحكام ويمضيها. طيب، فالأثر هو حكمه بترتب الآثار على هذه المعاملة. فإذا نهى كان معنى نهيه أن هذه المعاملة لا تتحقق، لا تتحقق يعني تكون فاسدة. واضح لنا الفكرة؟ فأصبح ببركات هذا البيان، أصبح النهي عن الأثر يقتضي الفساد وعدم ترتب الأثر. هذا معنى النهي عن الأثر. طيب، إذن لما يقول الشارع، نحتاج شوية تتمة حتى يتضح المطلب، لا تبع المسلم من الكافر، من الذي أمضى هذا البيع وجعل النقل والانتقال يتحقق؟ الشارع المقدس. فإذا كان الإمضاء من لدن الشارع وقد نهى، فمعنى أن الإمضاء لم يتحقق، النقل والانتقال لم يتم. لا تبع المصحف من الكافر أو إلى الكافر، ونحن علمنا بأن الذي جعل عقد البيع يحقق النقل والانتقال هو الشارع، فكيف يمضي ذلك ويجعله ومع ذلك ينهى عنه؟ نهيه إما أن يكون مناقضا لما أمضى أو مؤثرا للفساد. حاشا الشارع المقدس الحكيم أن يقع في تناقض فينحصر في الفساد. واضح الفكرة لنا التقريب هذا؟ أي. واحد يريد يدفع هالوجه، يقول هذا الوجه بالرغم من كونه لطيفا لكن نستطيع أن ندفعه، وذلك بأن نقول بأن النهي عن الأثر نهي عن المؤثر، النهي عن المسبب هو نهي عن السبب. ليش؟ يقول لأن الأثر مو فعل للمكلف، عرفنا؟ ليس هو الذي يحقق الفعل، يحقق النقل والانتقال، لا بالمباشرة فعله، يعني مو قوله بعت هو الذي حقق البيع، لولا إمضاء الشارع لم يتحقق البيع، عرفنا؟ لا بالمباشرة ولا بالتسبيب أيضا كما عرفنا، لأن هذه صيغة البيع مو سبب ذاته كالنار للإحراق، وإنما هي ماذا؟ كما قلنا إبراز، كما يعبر السيد الخوئي يرحمه الله، لذلك الأمر المعتبر مثلا من لدن الشارع مثلا، فهي ليست بسبب. فإذا النهي ما هو؟ النهي في الحقيقة مو عن الأثر، حتى نقول لابد أن يكون الأثر فاسدا، النهي أوتوماتيكيا راح يرجع إلى المؤثر، إلى السبب. وإذا كان يرجع إلى السبب جاء فيه ما قلناه أولا، يعني صار النهي عن السبب يقتضي الصحة. عرفنا هذا الإشكال. أما دفع الإشكال يقول مر علينا هذا المبحث إذا تتذكرون، هنا في ترابط بين السبب والمسبب، وعندما ينهى عن المسبب عن الأثر أوتوماتيكيا هذا النهي ماذا راح ينعكس على السبب أوتوماتيكيا، يعني ليش؟ لوجود هذا الترابط. لكن الماتن يقول لو دققنا النظر وأمعنا الفكرة راح نجد أن النهي ليس عن السبب، وإنما النهي عن أثر السبب. صحيح أن أثر السبب مو هو الذي ماذا أمضاه البائع، البائع مو اللي أمضاه، ولا هو سبب بالماذا بالمباشرة ولا بالتسبيب، لكن احنا نعرف أن نهي الشارع نهي ماذا عن المسبب وعن الأثر. يعني لما يقول الشارع لا تبع السلاح للكافر بهذا المعنى، يريد ماذا؟ لا تجعل السلاح في يده، منهي عن ماذا؟ صيغة البيع. الأثر هو الذي نهي عن النقل والانتقال. فكيف نجمع بين كون النهي نهي عن الأثر ومع ذلك يكون ماذا؟ الشارع هو الذي أمضى؟ يعني كيف ندفع ذلك الإشكال الوارد اللي قلنا يقع تناقض لو لم نقل بالفساد والبطلان؟ عرفنا؟ الماتن يقول أنا أستطيع أن أدفع هذا التناقض المترائي. عرفنا التناقض المترائي؟ يعني كيف ينهى ويمضي، لا معنى للنهي إلا عدم الإمضاء. فإذا قلنا نهى مع كونه أمضى كأنه ناقض نفسه، كذا بعد نقول. فنحمل النهي عن الأثر على الفساد حتى لا نقع في إشكال التناقض. الماتن يقول أنا أستطيع الحل، أعطيكم الحل، الإجابة الشافية والكافية مع بعض. يقول هذه الإجابة تتلخص في نقاط. النقطة الأولى أن الشارع المقدس حكيم، وهذه واضح لنا حكمة الشارع، والحكيم يلاحظ المصالح للمكلفين ككل، بالإضافة إلى مصلحة الفرد. ومعنى ذلك أن الحكم قد يكون بالحرمة في مرحلة لمصلحة، ويترتب عليه الإمضاء والنقل والانتقاء في مرحلة ثانية لوجود مصلحة أعم وأهم. ها كيف؟ يقول لأن الشارع المقدس نظرته غير ضيقة، نظرة سعية، تلاحظ مصالح البلاد والعباد. مثال ذلك، الله نهانا إذا كنا نقاتل العدو، الشريعة نهتنا، واستجار بنا بعض المقاتلين لأن في مثلا موقف ضعف فيريد مثلا أن يستجير بنا لفترة ليتقوى مرة ثانية، أن نؤمنه وأن نجيره. في الحالة ما يصير، احنا نريد نحسم المعركة ونحقق الانتصار. قام واحد قال هذا ولد بلدنا ولا ولد قريتنا، سأعطيه الأمان، وأعطاه الأمان. من هي تريد الآن في المراحل الأخيرة من الحاس، هذا الفعل حرام ولا مو بحرام؟ حرام. لكن بعد إعطائه للأمان ما يجوز التعدي عليه. هذا الذي استأمن، المستأمن يجوز تعدي ولا ما يجوز؟ يجوز قتله؟ ها يعني احنا ما حققنا الانتصار، ذهب الانتصار بإعطاء الأمان. ولكن مع ذلك لكون الحكم الشرعي هنا إنه بعد إعطائه الأمان لفرد لجماعة يجب الالتزام به، معناه شنو؟ معناه إن المصلحة قبل إعطاء الأمان كانت في عدم إعطاء الأمان، لكن بعد إعطاء الأمان تحولت المصلحة إلى أكبر في الحفاظ على هذا الأمان، لأن مسألة المبادئ والأخلاق تكون أهم. شو نريد نتوصل له؟ يقول عندما ينهانا الشارع عن بيع المصحف للكافر، يعني ليش؟ لئلا مثلا تترتب مفاسد كإهانة المصحف ككك المفاسد المعروف لديكم بعضها، لكن بعد تحقق البيع ما نقدر نقول نقل وانتقال ما لا يمضى من قبل الشارع. ليش؟ لأن مرحلة النهي كانت لئلا احتمال أن يسأل القرآن الكريم، فالمصلحة في عدم البيع. لكن بعد أن تحقق البيع لو ما أمضيت يختل شنو؟ النظام القانوني السائد بين المسلمين وغيرهم، فيمضى البيع وتترتب عليه، يترتب عليه النقل والانتقال. لماذا؟ لوجود مصلحة أهم وحكمة أعم، اللي قلنا يترتب عليها مصالح البلاد والعباد. فلما يقول الآن احنا أعطينا مثالين شرعيين، نعطيك مثالا عرفيا حتى يكون المطلب تم. المثال العرفي أب عنده ابن، وقد الابن شنو ماذا؟ وهب ابنه دارا، دار، ونهى ابنه عن بيع هذا الدار، يعني هبة مشروطة، لكن الابن باع الدار هذا مع أنه منهي عن بيعها، فهل تقع هذه المعاملة أو لا تقع؟ يقول بالرغم من وجود النهي لكن المعاملة تقع، لأن النهي قبل البيع كان من أجل شنو؟ مصلحة الولد في الاحتفاظ بالدار، لكن بعد بيع الولد للدار لابد للأب أن يمضي الدار لمصلحة الحفاظ على شخصية الولد، حتى لا تهتز مصداقية هذا الابن في المجتمع. عرفنا؟ ففي مسألة يكون نلتفت إليها، يقول فإذا التفتنا إلى هذه المسألة لا مانع أن يقال إن النهي عن الأثر يقتضي الصحة، بالأحرى يقتضي الصحة بعد تحقق البيع، مع كونه حراما قبل البيع. يعني احنا نعلم ان هذا ماذا؟ الاثر منهي عن، وراح ينعكس على الاثر كما على السبب، يعني المفروض من لدن من يريد احداث البيع، يعني الذي نهي عن بيع المسلم من الكافر، لاحظوا البيع هذا اللي هو الاثر حرام، يخلي المسلم ينتقل إلى الكافر، وحتى الصيغة انعكس عليها إذا صح التعبير، يعني صارت الصيغة بالذات صارت مبغوضة للشارع لما يترتب عليها من أثر، لكن رغم مبغوضية النقل والانتقال والسبب إلا أنه يتحقق هذا الأثر. واضح لنا الفكرة؟ تفضل.
يعني هذا الكلام إذا عرفناه معناها حتى لو قلنا مثلا أن الشارع حرم زواج مثلا الرجل من عمته، لو أن إنسان عقد عقدا على عمته معنى ذلك هذا العقد يصير حرام؟
لا لا لا، في حرمة تكليفية ووضعية مع بعض، في حرمة بس تكليفية، احنا كلامنا في الحرمة التكليفية، هل توجب الفساد الوضعي مع ذاك؟ اصلا ما له سراية العقد، يعني لو جاء شخص وعقد على المحرمات يعني ما له شمول العقد ليشمل هذا لي مع، يعني ما له قيمة اصلا اي اعتبار، كان كلام لغو، يعني ما يتحقق الاثر الوضعي. عرفنا؟ يعني ليس الصيغة محققة لأثرها الوضعي، وهو ماذا؟ حصول العلقة الزوجية بشروط، إذا اختلت شروط ما في علقة وضعية أصلا، ما في يعني حكم وضعي، يعني هو مجرد قال كلاما لغوا، فمن عقد على بنتي أو عمتي أو خالتي أو أمي ما كان وحده شيء، كلام لغو بتات. الفارق بين هنا وبين هناك أن شو نقول هنا؟ نقول أن الحرمة فقط دائرتها ماذا؟ في التكليف، وذيك شنو؟ يعني ما تتعدى إلى مرحلة الوضع بحيث لا يتحقق النقل والانتقال، يعني الحرمة فقط باقية في دائرة التكليف. أما هناك ها؟ نفس الشيء تقدر توجه، لأن في حرمة للعقد قلنا تنعكس السراية من الوضعي إلى التكليفي. ما أنت ما يحرم عليك أيضا تقول تزوج يعني أنكحيني نفسك يا أيتها العمة، يحرم على المكلف أن يقول هذا. حرمة تكليفية وحرمة وضعية، يعني ما يتحقق شنو؟ ما يتحقق نقل وانتقال، عرفنا؟ أثر شرعي ما يصير. واضح الفكرة؟ حتى لو قلنا بالانتزاع ما في فرق أصلا. للكلام تتم، بس نطبق ونجيب التتمة. تتم سهل يعني. وين وصلنا في التطبيق؟ الأول ها؟ أي أن الأثر لما كان من الأحكام التابعة للشارع والمترتب على وترتب على المعامله، هذا الاثر ليس لخصوصيه ذاتيه تكوينيه، بل لكون الشارع امضى هذا هذه المعامله. ومعنى امضائي ماذا؟ حكم بتحقق هالاثر، هذا امضاء. بعد حصول البيع تحقق المعامله، فمع فرض ترتب المفسد عليه والمبغوضية للشارع، كيف يبغضه وينهى عنه ويحرمه ومع ذلك يحكم بإمضائه؟ فهل هذا إلا تناقض كما قلنا؟ تبعا لها، لهذه المفسدة والحرمة، لهذه المفسدة لذا حرمه. كيف يمكن منه، كيف يمكن جعله من قبله؟ يصير الجعل ماذا؟ جعل النقل والانتقال. من الذي جعل وأمضى؟ الشارع. فكأن أمضى إمضاء للسبب، فلا بد أن نحمل كلام على عدم ترتب الإمضاء الراجع لفساد المعاملة. هذا التقريب للقول بالفساد، وهو تقريب لطيف، وقد يدفع، وقد يدفع ذلك بإرجاع النهي عن الآثار إلى النهي عن ماذا؟ عن السبب المؤثر. ليش؟ لأن الآثار اللي هو المسبب ليس فعلا للمكلف كما هو واضح، ليس فعل مباشر له ولا بالتسبيب، لعدم كون كلمة بعت مو من الأسباب الذاتية كما هو واضح، بل هو تابع لاعتبار الشارع الذي بيده الاعتبار، فيمتنع نهي المكلف عنه ويتعين رجوع النهي للنهي عن ماذا؟ عن السبب مو عن الأثر، عرفنا؟ لأنها الأمر الاختياري، السبب والشيء الاختياري للمكلف اللي يريد يبيع، فينهى عن هذا السبب. فنرجع في النهي ماذا؟ عن الأثر، يصير النهي عن ماذا؟ عن المؤثر، الصورة الأولى اللي قلنا يصح. وفيه يقول احنا لابد أوتوماتيكيا نروح شنو؟ إلى الأهداف الغايات. هنا النهي مو عن السبب، النهي احنا نعرفه عن الأثر، لكن لوجود ترابط وثيق بين بين الأثر والمؤثر انعكس النهي عن على على السبب. وفيه أن النهي وإن كان راجعا إلى المعاملة لما ذكر، إلا أن المفروض كون موضوع المفسدة والمبغوضية هو الأثر، لأن احنا ما نريد للسلاح أن ينتقل إلى الكافر، ولا للمسلم أن ماذا؟ أن يكون تحت ولاية الكافر، ولا للمصحف أن يساء إليه. وسراية النهي منه إلى المعاملة ليس لكونها بنفسها موضوع المبغوضية، مو هي محل الكلام، بل المبغوضية هي فاذة في النقل والانتقال كما لاحظنا، يعني في الأثر مو في كلمة بعته، بل لأنها الأمر الاختياري الموصل إليه في الجملة، فانعكس عليه لكون ماذا بعته، يعني هو السبب الاختياري القابل لأن يكلف به، مع كون موضوع المفسدة هو الأثر. ففي الحقيقة النهي كان عن اللبن، فيرجع الإشكال. عرفنا؟ زين، تستطيع لنا أيها الماتن أن تدفع هذا الإشكال؟ قال نعم. ولعل الأولى أن يقال أن هذا الإشكال يمكن دفعه بالنقض عليه، يعني أن نشكل عليه نقضا، مضافا إلى أن لازمه بطلان النهي حتى إذا لم يكن تحريميا وإنما هو نهي تنزيهي. لأن ليش نهى تنزيه؟ يعني لو قال لك مثلا إذا عندك عقار، في الشرع منهي الإنسان أن يبيع العقار إلا أن يستبدله بعقار، فجيت وبعت العقار من دون أن تستبدله، معي؟ شريت بحنطة مثلا، صير ذي ماذا؟ صير هذه المعاملة فاسدة. ليش؟ لوجود نهي تنزيهي، يعني ولم يقل بذلك أحد، لأنه أيضا ناشئ من مفسدة لا تناسب جعل الشارع للإمضاء. تناسبه ولا ما تناسبه؟ كيف يمضي ما فيه مفسدة؟ أي. وإن لم تكن بنحو تقتضي إلزام المكلف بتركه، يقول نعطيك جواب، يجاوب عن هالمسألة وعما هو على نسقها اللي هو جوابنا. وإن لم تكن بنحو يقتضي إلزام المكلف بترك، الجواب الأولى أن يقال بأن الحكم وإن كان ذا مفسدة ومبغوضا للحاكم إلا أنه لا مانع من اختلاف المرحلة والحال، فحال الحكم قبل وجود الموضوع يختلف عن حاله بعد وجود الموضوع. كيف؟ لتجدد المزاحم للمفسدة المذكورة في مفسدة، أن ماذا؟ أن تعطي هذا المحارب أمان، الكافر تعطي أمان، بس بعدما تعطي الأمان تصير المفسدة في نقض الأمان أكبر وأعظم، والمصلحة في إبقاء الأمان والحفاظ عليه، لأن إظهار مبادئ الدين وقيم الشريعة أعظم. فإن ذلك يقتضي مبغوضيته قبل وجود الموضوع، قبل تحقق النقل والانتقال، لكن بعد أن باع المصحف لا بد أن نقول، ولا يقول ذلك يعني مثل ما نقول إحنا باصطلاحنا غشاشين، يقولون بعنا وتالي يقولون لا ما بعنا، إيش هالكلام؟ وهم لا يفهم بالعقود، وهو المعاملة بنحو يوجب النهي عن إيجاده فرارا عن تجدد المزاحم الملزم بترتب الحكم بعد البيع، وإن لزمت المفسدة، يعني في مفسدة قليلة مع مصلحة ماذا؟
كبيرة.
كبيرة. عجيب، في عندنا من هالقبيل موجود أحكام يقول نعم، في حتى في غير المعاملات مثل تحريم تنجيس المسجد، شو يرجع لهذا تحريم تنجيس المسجد؟ الراجع للنهي عن إيجاد سبب النجاسة، لكن بلحاظ ماذا؟ ما يحدثه من أثر. سبب النجاسة مو هو حرام لذاته، وإنما ما يترتب عليه من الأثر وهو نجاسة المسجد كما قلنا، مع الحكم بالنجاسة بعد تحقق السبب. عطنا مثال عرفي حتى يزول الريب ويتضح المطلب. يقول نعطيك أيضا مثالا عرفيا لا بأس. وفي الأمور العرفية ما لو كان في خروج الدار عن ملك مالكها اللي هو ولدنا، احنا اعطيناه هذه الدار هدية ونهيناه او اشترطنا بعد هدية مشروطة بأن لا يبيع، لكنه باع وجاء قال انا بعت، وترى هالناس اللي بعت انا في مجلس كان مملوء من ذوي المروءة والشرف والمهابة وذوي الرتب، يعني كأنه يقول لوالدي اللي قال له لا تبع، يقول له إن لم تمضي البيع يعني أهلكتني وأهلكت نفسك بعد، خليتني أنا وأنت ما نسوي بيزة مثل ما نقول عندنا. يقول يروح هو ذي الوالد يقول سمعنا أن ولدنا باعكم، قالوا نعم، قال مبارك عليكم رزقكم الله الخير والبركة، صار يدعو لهم، تغيرت اللهجة. ليش؟ المصلحة فيما بعد البيع كانت أهم وألزم وأعظم، عرفنا؟ أي كذا بعد. إلا أنه كان يرى أن في عدم إمضاء بيع ولده مفسدة أعظم. لاحظوا، ينهى ولده تكليفا عن بيع الدار اللي هو البيت باصطلاحنا، ويمضي بيعه وضعا، يروح لهم أصلا يقول مبارك مبارك عليكم هذا البيع، أليس كذلك؟ وهو يغلي من داخله. ليش؟ لأنه يقول شلون في الصيف ضيعت اللبن، أعطيك الدار ذي الحسنة الجميلة تروح تفوتها تضيعها. أي في تتمة بس نرجعها إلى بكرة ولا حلوة أم يعني فيك. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.